الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتعرض إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة لأمثلة لبعض الفتن التي وقعت بين أهل السنة قديما، حتى نستفيد منها كيف يكون التعامل مع الفتن على حسب ما أوضحت في نهاية المحاضرة الماضية. والفائدة أيضا في ذكر هذه الأمور في هذه المحاضرات أنها تعتبر تطبيقا عمليا لما سبق تأصيله من المسائل بحمد الله تعالى. ومن المقصود أيضا من ذكر هذه الأشياء أمر مهم جدا، وهو أن تعرف أن القاعدة في الفتن ليست واحدة. القاعدة في الفتن ليست واحدة، بمعنى أن الفتنة أصلا تطلق على الأمور الواضحة وتطلق على الأمور المشتبهة. هذا هو معنى الفتنة في لغة العرب وفي النصوص الشرعية. الفتنة قد تطلق على أمر هو واضح ولكن هو فتنة من جانب آخر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالشر واضح أنه شر والخير واضح أنه خير. فقد تأتي الفتنة بهذا المعنى، وقد تأتي الفتنة بمعنى الأمور المضطربة المشكلة التي لا تتبين. فكل ما هو واضح قد تبين فيه الموقف، وكل ما ليس بواضح فإن الأمر فيه يتخذ منحا آخر. فالذي لابد أن يعرفه طالب العلم عموما، طالب العلم خصوصا والمسلم عموما، أن القاعدة في الفتن ليست واحدة. بمعنى هناك فتن يكون الأمر فيها واضحا بينا من أول وهلة، والحجة ظاهرة، والمخالف محكوم عليه بتبديع أو تضليل، لا شك في ذلك. من أمثلة هذا الفتن التي وقعت من أهل البدع في أول نشأة البدع والفرق، يعني عندما ظهرت بدعة الخوارج، عندما ظهرت بدعة القدرية، عندما ظهرت بدعة المرجئة، الأمر في الأول على السلامة قبل ظهور هذه الفتن. صحيح كان المسلمون في سلامة وعافية، وكان الكل يشملهم لفظ أهل السنة وإن لم يصرحوا به، لم تكن هناك حاجة للتصريح بهذه الألفاظ. فلما ظهرت البدع، لما خرجت الخوارج وظهرت القدرية وظهرت المرجئة وإلى آخره، كان الأمر واضحا وبينا لا إشكال فيه. الحق واضح والموقف واضح، وهؤلاء أهل بدع لأن المسألة واضحة، والمخالفة في أصول وإلى آخره، كله واضح وبين. نفس القضية تستحضرها أيضا في مثال آخر مهم جدا، وهو مسألة اللفظ في القرآن. الأمر في أوله كان على السلامة والعافية، كله واضح، الأمر واضح والموقف واضح، القرآن كلام الله غير مخلوق، وقد عرف الجهمية وعرف قولهم، والمسألة واضحة وبينة ليس عندنا إشكال، حتى ظهر من قال لفظي بالقرآن مخلوق، مع أنه كان في أول أمره على السنة. صحيح الكرابيسي هو أول من قال هذه المقالة. الكرابيسي قبل هذا كان مبتدعا، ما كان مبتدعا، ما كان قدريا ولا مرجئا ولا جهميا ولا أي شيء من هذه الأشياء، بل قال كما درسنا في الاعتقاد وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله، قال أنا أقول القرآن كلام الله مخلوق بجميع غير مخلوق بجميع جهاته. يعني الكلام في ظاهره ماذا؟ على السنة المحضة. ثم جاء بعد ذلك بالفتنة قال ولكن لفظي بالقرآن مخلوق. فاتضح الأمر واتضح المأخذ، وتكلم العلماء كلاما بينا، فكانت هذه الفتنة القول فيها واضح عند العلماء، حتى صار من شعائر السنة تبديع اللفظية وتبديع الواقفة بعد ذلك، وأنه لا يجوز الشك في هذا ولا التردد فيه. فمن جاء بعد ذلك وشك في تبديع اللفظية أو الواقفة، أو قال يا جماعة أنتم بالغتم والمسألة ما كانت تستأهل هذا، فهو مبتدع، لأنه طاعن على الأئمة، وكأن الأئمة لم يفهموا أو كانوا ظالمين. واضح؟ فهناك فتن على هذه الشاكلة يكون القول فيها واضحا وبينا وليس عندنا إشكال فيها. وهناك فتن أخرى يكون الأمر فيها ماذا؟ مضطربا، مشكلا، لا تتضح فيه الحجة ولا تتبين فيه المحجة، بمعنى أننا لا نستطيع أن نبدع المخالف، وإن خطأناه حتى وإن توصلنا إلى أن المسألة فيها خطأ وصواب أو فيها حق وباطل، لكن لا نستطيع أن نبدع المخالف، تمام؟ أو تتأمل في مآخذ الخائضين في هذه الفتنة، على أي أساس دخلوا، على أي أساس تكلموا، عندما تكلم فلان في فلان كان على أي أساس، ما الأصل الذي بنى عليه، وما تحقيق المسألة، تحقق المسألة نفسها، ما الذي أخذ على فلان، وما الذي قاله، هل قاله أو لم يقله، ما الصواب، ما الخطأ، تتبين أمور بعد ذلك تجعلك تتخذ موقفا معينا على خلاف الموقف في الفتن الأخرى. فهذا هو الذي أعتني به في هذا المقام، أنه لا بد أن يعرف طلبة العلم هذه الحقائق الجلية في تاريخ أهل السنة والجماعة وفي تاريخ هذه الدعوة الطيبة المباركة، أن الفتن ليست أمرا مستحدثا، ليس هذا العصر، ليست هذه السنوات هي أول ما نتعرض فيه للفتن، وكأن الأمر ما حدث فيه فتنة أبدا قبل ذلك. طالب العلم عليه أن يتعلم وأن تكون عنده بصيرة في معرفة الأشياء، وأن يكون مطلعا على تاريخ هذه الدعوة وعلى الأمور التي وقعت، ومنها أمور اعتقادية، يعني منها فتن تتعلق بالاعتقاد وبمسائل اعتقادية. حسبك أن تعرف أن هناك مسائل اعتقادية يبدأ المخالف فيها والقول فيها واضح وبين، فإذا تعرفت في أثناء دراستك على مسائل أخرى اتخذ فيها الأمر منحا آخر، فإنك في هذه الحالة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأصيل وبصيرة، حتى لا تشتبه عليك أقوال العلماء وتظن أن المنهج فيه اضطراب. واضح؟ كما ذكرت لكم في باب الجرح والتعديل، القواعد معروفة وبينة، والأئمة هم الذين قعدوها، لكن أنت في أثناء دراستك تقول طيب هذا المثال لماذا الأئمة قالوا فيه كذا ولم يقولوا فيه كذا، تمام؟ فأنت تحتاج إلى تأصيل حتى تعرف كيف عالج الأئمة هذا الموقف، هذا الموقف ما السبب في خروجه عن نظائره، لماذا خرج هذا الموقف عن الجادة التي تعرفها أنت كطالب علم. طالب العلم له تصور يكونه للمسائل في أثناء دراسته، في أثناء اطلاعه، في أثناء تحصيله للعلم، يكون تصورا معينا في رأسه عن المسائل، فكلما تبحر في الطلب وازداد في التحصيل حصل عنده صقل وتعديل لهذا التصور. فهذا يحتاج طالب العلم إليه جدا، وخصوصا في بداية المرحلة، في بداية المرحلة الطالب يؤصل أصولا عامة، لهذا ليس من شأن المبتدئين أن يخوضوا في ماذا؟ في التفصيلات، لا يمكن، لابد أن يدرس للمبتدئ أن القاعدة كذا وأن الضابط كذا وأن المسألة كذا، مع أن الأمر فيه استثناءات وفيه أمور يعني تخرج عن الأصل وفيه كذا وفيه كذا، لكن حتى يتعامل طالب العلم مع هذا لابد له أن يتأصل أولا، لابد له أن يتعلم أولا حتى يستطيع التعامل مع هذه المواقف، تمام؟ فالتصور الذي لابد أن يعدل هو نفس التصور الذي قاله فالح. هل قرأتم ردود الشيخ ربيع على فالح؟ طيب، ضيعتم العزيمة، أنا أعزم عليكم مرة ثانية وأمركم إلى الله، لست عليكم بوكيل، ماشي؟ فالح من ضمن قواعده قال ماذا؟ قال القاعدة في التبديع واحدة. أنت ربما إذا سمعت هذا الكلام قلت ماذا؟ ما شاء الله، هذا عين السنة، وهذا هو الثبات في السنة، وهكذا يحسبون أنفسهم بالمناسبة، يعني الحدادية يحسبون أنفسهم أنهم أتبع الناس للسنة وأرسخهم فيها وأقومهم بالمنهج، كالخوارج تماما. الخوارج قالوا هم أولى الناس بالإسلام حتى كفروا مخالفيه، تمام؟ فالحدادية عندهم هذا. أنت عندما تسمع هذه القاعدة تقول ما شاء الله كلام طيب، ونعم القاعدة في التبديع واحدة. فرد عليه العلامة ربيع حفظه الله تعالى وقال من الذي قال لك إن القاعدة في التبديع واحدة؟ من الذي قال لك هذا؟ ومن الذي قال لك إن أهل البدع الذين هم أهل البدع يعاملون معاملة واحدة؟ وضرب له المثال بمرجئة الفقهاء لما تعامل معهم الإمام أحمد تعاملا ماذا؟ فيه نوع من التسهيل بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى غيره، فقال له: هذا منهج السلف الذي تدعيه، وهذا هو الإمام أحمد الذي تدعي أنك تنتسب إليه، والحداد نفسه الحداد الأكبر يقول هو على منهج أحمد. ثم يعني بلغني، ولا أدري هل هذا صحيح أم لا، أنه طعن في أحمد، وهذا متوقع، لأن طريقة الحداد يلزم عليها ماذا؟ الطعن في أحمد لا بد، لأنه سيجد أحمد في بعض الأحوال خارجا عن ماذا؟ عن غلوه هو، عن غلو الحداد. الغلو لم يكن عند الأئمة إطلاقا، الأئمة عندهم حكمة وعندهم قواعد وأصول، هذا يشدد فيه وهذا يسهل فيه، القاعدة ليست ماذا؟ ليست واحدة. فكما رد العلماء على فالح في قوله القاعدة في التنبيه واحدة، فإن طالب العلم لا بد أن يعرف ويفهم أن القاعدة في الفتن ليست واحدة، هناك فتن يكون الأمر فيها واضحا وتتخذ موقفا والمسألة منتهية، وهناك فتن يكون الأمر فيها على خلاف هذا، يكون الأمر فيه إعذار للمخالف أو فيه صبر على المخالف أو فيه كذا أو كذا من الأمور التي لا نتخذها في مسائل أخرى أو فتن أخرى. هذه مقدمة لا بد منها حتى تستعين على فهم ما أقصده من ذكر هذه الفتن. أول فتنة نذكرها في الحقيقة، وهذا هو ما نتعزى به في زمن الغربة وفي زمن كثرة الفتن، الفتنة بين الصحابة رضي الله عنه، وهذا في الحقيقة له عظة عظيمة في قلب المسلم وفي قلب طالب العلم، من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن أسراره في قضائه وقدره، أنه قد يقدر بعض الأشياء التي يكون فيها نفع لأناس آخرين وإن كان فيها شر أو أذى لمن وقعوا فيها. يعني أنت ربما تتأمل هكذا تقول سبحان الله، ويأتي المسلم العادي هكذا بفطرته يقول سبحان الله، يعني الأنبياء أشد الناس بلاء، صحيح، والصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل فتن وحصل إشكالات. من ضمن حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك تثبيت أمثالنا، لأنك إذا نظرت في بلاء الأنبياء سهل عليك بلاؤك، صحيح، وإذا نظرت في بلاء الصحابة سهل عليك بلاؤك. فهذا هو ما نتعزى به، لأنه لولا هذا لربما شد الواحد منا، ربما ند، ربما شذ، ربما خرج عن الجادة، ربما أساء الظن، ربما ربما، وربما وصلت الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك. فهذه قاعدة فطرية، هذه مسألة فطرية تنفع المسلم العادي، أنه يتأمل في أحوال خير الناس، في أحوال الأنبياء والصالحين من بعدهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف حدثت بينهم إشكالات وحدثت أمور، تمام، فهذا نتعزى به ويصبرنا إن شاء الله تعالى على هذا الواقع المرير الذي تكثر فيه الفتن. فانظر إلى الصحابة وانظر إلى الفتنة بين الصحابة، وطبعا نعلم جميعا اعتقاد أهل السنة في أن الأصل السكوت عما شجر بين الصحابة، لكن خرجنا عن هذا الأصل للضرورة والحاجة، فتكلم العلماء في هذا على سبيل بيان الأحكام والفوائد وعلى سبيل دفع الشبهات والرد على أهل البدع والضلالات الذين خاضوا في الصحابة، فأدى بهم الأمر إلى الطعن فيهم، كما ندرس في المعتقد إن شاء الله تعالى أن مذاهب أهل البدع في الصحابة كلها مبنية على الفتن التي وقعت بين الصحابة، فمن خلال سوء الفهم وسوء القصد أيضا في كثير من الأحيان عند أولئك المبتدعة خرجوا بمذاهب منحرفة في حق الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لما نظروا في هذه الفتن وكيف يكون هذا، وإشكالات وحروب وقتال ودماء وهذه أمور تتعلق بالعدالة إلى غير ذلك، فخرجوا إلى الانحراف ومالوا عن الجادة بشأن الصحابة رضي الله عنهم، وكان في قولهم هذا فساد للإسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم لو سقطوا وحاشاهم لسقط الإسلام، لأنهم هم الذين بلغوا هذا الإسلام. فمسألة الفتن بين الصحابة مسألة عظيمة جدا ولها تأثير كبير في نفوس الناس، وفي نفس الوقت لها أعظم الفائدة لطالب العلم، كيف يتبصر في الفتن وكيف يطلع على مثال حي واقعي وقع فيه أفضل الناس بعد الأنبياء كيف يتعلم منه ويستفيد. في الحقيقة هناك كلام لا مزيد عليه للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول، لخص فيه هذه المسألة كلها، لأن المسألة الخوض فيها كثير جدا. فهذا التلخيص اعرفه ودونه عندك وارجع إليه عند الحاجة، إذا كنت مثلا تكلم الناس أو يعني هناك درس أو كذا، هذا كلام نافع جدا في الحقيقة. قال رحمه الله: واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. تأمل معي في هذا الكلام جيدا. قال: فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك. ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها، ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين، فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه، لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. وفر عليك مجلدات، حقيقة كلام طيب نافع جدا، ملخص صائب جمع أطراف المسألة كلها. إذن الفتنة بين الصحابة قامت على ماذا؟ قامت على إشكال واجتهاد في فهم الحق وتعيينه. علي رضي الله عنه خليفة، طبعا الكلام هنا بالأصالة على علي ومعاوية، يعني لسنا نتكلم على طلحة والزبير، هذا شأن آخر، لكن الكلام هنا على علي ومعاوية. فعلي هو الخليفة وله شوكة الخليفة، وهو إمام حق وإمام عدل. ومعاوية رضي الله تعالى عنه تخلف عن طاعته. طيب، إذن القضية في اعتقاد علي، هذا هو الطرف الأول كما قال الشيخ رحمه الله، القضية في اعتقاد علي أن الطرف الآخر باغ وأنه لا بد من قتال البغاة. ففهم من فهم من الصحابة نفس الأمر، فقاتل مع علي الطرف الباغي في اعتقاده. الطرف الآخر طرف معاوية يظن أن الحق معه، يقول: لا، بل علي ليس على الحق، لأنه لم يأخذ بثأر عثمان، ولم يقتص من قتلة عثمان، ولا ندخل في طاعته حتى يقوم بالقصاص، فنحن إذن على الحق. هكذا لسان حالهم. فمعاوية ومن معه كعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، هذا هو الذي تبين لهم، فثبتوا عليه وقاتلوا. الطرف الثالث طرف المعتزلين كابن عمر وسعد ومحمد بن مسلمة وأنس رضي الله عن الجميع، ما دخلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لم يتبين لهم الحق مع هذا الطرف أو مع ذاك الطرف. فكانت المسألة في حقهم فتنة بالمعنى الذي يوجب الاعتزال في حقهم هم، بناء على ماذا؟ على ما وصل إليهم هم من العلم. وأما في حق علي ومعاوية فلم تكن فتنة بهذا المعنى، لم تكن فتنة بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه بحسب اجتهادهم تبين لهم الحق، فمن تبين له الحق في جهة ما فإنه ماذا؟ لا بد أن يعمل به، ولا يحل له أن يتأخر عن ذلك. فصارت الفتنة على هذا الأساس. طيب، لما كان الأمر كذلك، هل كان في هذه الفتنة بين الصحابة، طبعا هناك تأصيل أوسع من ذلك ندرسه إن شاء الله تعالى في المعتقد، لما كان الأمر بناء على ذلك، هل يجوز في الفتنة بين الصحابة أن نقول هناك أمر واضح قاطع لا بد من الأخذ به، بمعنى أن مخالفه يضلل أو يبدع أو يقال خرج على الإمام أو فارق الجماعة أو كلامي محدد، لأن هناك قطعا فعلا نحن نقطع إن شاء الله تعالى أن الحق مع أحد الطرفين ولو في جانب ما، هذا هو ما ندرسه في المعتقد. لكن الذي أقوله بوضوح، هل انبنى في هذه الفتنة حكم بتبديع مخالف أو تضليله أو لمزه أو همزه أو كذا أو كذا؟ الجواب لا. لماذا؟ مراعاة للواقع الذي اشتبهت فيه المسألة. نحن عندما نقول ظهور وخفاء، مسائل ظاهرة ومسائل خفية، هذا نرجعه إلى ماذا؟ إلى واقع. الواقع له تأثير واضح في الأحكام، هذا سندرسه إن شاء الله تعالى في المعتقد. حتى في مسائل الاعتقاد الواقع يؤثر بناء على ظهور العلم وعدم ظهوره. الحمد لله. أما بعد، فذكرت لكم بارك الله فيكم أن قضية الظهور والخفاء العامل الأساسي فيها هو الواقع. العامل الأساسي فيها هو الواقع، لأن الواقع هو الذي يحدث فيه ظهور العلم وخفاؤه. الواقع هو الذي يحدث فيه الظهور والخفاء. العلم يكون ظاهرا في وقت عندما تنتشر الحجة وتعرف. العلم يظهر أحيانا ويضعف أحيانا، السنة تظهر أحيانا وتضعف أحيانا، ففي وقت ما قد يكون العلم بالمسألة ضعيفا ليس مشتهرا عند كثير من الناس، ثم بعد ذلك يشتهر ويعرف وينتشر حتى يكون واضحا ومعلوما لدى جميع الناس، لا تقبل فيه المخالفة بعد ذلك. وهذا نقوله حتى في مسائل التوحيد، عندما نقول إن مسائل التوحيد تقبل الظهور والخفاء، وأن المسلم يعذر بالجهل في بعض الأحوال أو بعض الأماكن التي يضعف فيها العلم بالتوحيد والسنة، بحيث لا يتبين له إذا فعل أمرا من الشركيات أنه واقع في شرك. فقد يتصور هذا في زمن ولا يتصور في زمن آخر، يتصور في مكان ولا يتصور في مكان آخر، فهذا لابد أن يعرف جيدا. الواقع قد يحصل فيه خفاء وإشكال على حسب نزول الفتنة للناس وعلى حسب مبلغهم من العلم. نفس القضية عندما نتكلم مثلا في من خرج على الأئمة من السلف الأوائل وأنهم عذروا بذلك ولم يبدعوا، مع أن من بعدهم بدعوا وصار تبديعهم من شعائر السنة، ولا يقبل الخلاف في هذا، لأن المسألة كانت في الصدر الأول خفية، لم تكن بذلك الوضوح ولا بذلك الاشتهار. الحاصل حتى لا أطيل الكلام أن هذا مثال حي، الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم مثال لفتنة قد تقع بين الناس، تقع بين العلماء، تقع بين الصالحين، ويكون الأمر فيها ماذا؟ مشتبها. ففي موقف الاشتباه يعذر كل إنسان ويقر على ما أداه إليه اجتهاده. فهذا علي رضي الله عنه أداه اجتهاده إلى كذا، خلاص هذا هو الحق في حقه فيتعامل به. معاوية رضي الله عنه أداه اجتهاده إلى كذا، فهذا هو الحق بالنسبة إليه يعمل به. من اعتزل هذا هو ما أداه إليه اجتهاده، هذا هو الحق بالنسبة إليه يتعامل به ويعذر. فمع قوة المسألة ومع أن المسألة حصل فيها حروب ودماء وكذا وكذا، وهي متعلقة بلزوم الجماعة ومعلوم شأن لزوم الجماعة في الدين وفي السنة، لكن لما وقع الإشكال ما استطعنا أن نبني حكما على المخالف لوجود العذر، لوجود ماذا؟ لوجود العذر ووجود الاشتباه والإشكال. وتفصيل هذا إن شاء الله تعالى يوضح في الاعتقاد. هنا نقطة في غاية الأهمية. علي رضي الله تعالى عنه في نفسه على الحق، أليس كذلك؟ هو قاطع بذلك، ليس مترددا فيه، وإلا لما قاتل. القتال ليس بالأمر اليسير، فهو يقاتل على ماذا؟ على حق يعتقد ويدين الله تعالى به. هنا أمر في غاية الأهمية ذكره الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتابه العظيم الحجة في بيان المحجة، كتاب عظيم من أعظم كتب السنة والاعتقاد، يعتني به طالب العلم إن شاء الله. ذكر كلاما مهما في إمساك من أمسك من الصحابة، الصحابة الذين أمسكوا واعتزلوا ولم يدخلوا في القتال، ذكر كلاما مهما وأخبرا عنهم في ذلك. وذكر عن علي أنه خطب فقال: من كره قتال معاوية فلينتدب حتى نعرفه. فانتدب 4000 فأغزاهم إلى الديلم. هذه نقطة تتوقف عندها يا طالب العلم. علي رضي الله تعالى عنه على الحق، وهو جازم به وقاطع، وهو إمام، ليس إماما في العلم فقط، ولكن إماما في ماذا؟ في الحكم. فله حق السمع وماذا؟ والطاعة. ومع ذلك انظر إلى رجاحة العقل، وانظر إلى العلم والرسوخ في العلم. لما رأى أن المسألة لا يطيقها كثير من الناس وأنهم لا يستقيمون له فيها، ومعلوم أن خلافة علي رضي الله تعالى عنه حصل فيها اختلاف وتنازع شديد، وأن القلوب كانت ماذا؟ كانت مضطربة مختلفة، حتى توقف من توقف من أهل السنة قديما في إثبات الخلافة نفسها، قال: لا أقول إن علي خليفة، يا جماعة حصل كذا وحصل كذا، انظروا وانظروا. يعني حتى من الإشكال قال بعض أهل العلم بماذا؟ بأن خلافة علي ليست ثابتة. فعلي رضي الله عنه راعى واقعه، راعى الواقع الذي هو فيه، وهو إمام حاكم له سمع وطاعة، تمام. وهذا هو نفس العذر الذي اعتذر به العلماء له في عدم أخذه بماذا؟ بثأر عثمان. لماذا لم يختص من قتلة عثمان؟ هذا سنعرفه في الاعتقاد، لكن أذكره الآن للفائدة. لماذا؟ لأن قتلة عثمان كانت لهم شوكة، وكانت لهم قبائل تثور لهم، فلو حاول علي رضي الله عنه أن يختص منهم لقامت فتنة أكبر من فتنة ماذا؟ ترك القصاص. ترك القصاص فتنة ومفسدة، لكن المفسدة المترتبة عليه كانت أعظم وأشد، فارتكب علي رضي الله عنه ماذا؟ أهون الشرين. وكان ساعيا أولا في جمع الكلمة، أراد أن يجمع الكلمة أولا بين الصحابة رضي الله عنهم حتى يتوحدوا على هؤلاء. ولما فطن السبائيون إلى هذا فعلوا ماذا؟ وقعت الجمل. وقعت الجمل لما رأى السبائية قتلة عثمان أن الصحابة سيجتمعون عليهم، فعلوا ما فعلوا وأوهموا لهؤلاء أن أولئك يعتدون عليهم ويقاتلونهم، فوقعت الحرب من غير اختيار أصلا من الصحابة رضي الله عنهم. فنفس العذر هو نفس العذر. علي رضي الله عنه إمام مطاع وله حق السمع والطاعة على رعيته، ومع ذلك لما رأى أن واقعه لا يحتمل هذا ما أكره الناس عليه، قال: من كره قتال معاوية فلينتدب حتى نعرفه. يا جماعة، من الذي لا يريد أن يقاتل معاوية؟ فلان وفلان وفلان. طيب تفضلوا قاتلوا الكفار. هذا فيه إشكال. يا جماعة، أنتم لا تريدون القتال وتحسبون أن هذا قتال بين المسلمين وعمل لا يجوز. طيب يا جماعة خلاص، أنتم هكذا قاتلوا الكفار، أغزاهم إلى الديلم، يعني حتى يقاتلوا من؟ الكفار. فقف عند هذا وتعلم واستفد كيف يكون التعامل، وكيف تكون مراعاة الواقع، وكيف أن السيد المطاع قد لا يستطيع في بعض الأحيان أن ينفذ ماذا؟ أن ينفذ كلمته على الناس حتى وإن كان معه الحق فيما يقول. وهذه مسألة يعني طويلة جدا، وكلام العلماء فيها طويل. يعني إذا تكلمت مثلا على النجاشي، النجاشي كان مسودا في قومه وكان سيد قومه، وما استطاع أن يظهر إسلامه، ولما مات ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، فعذره بذلك ولم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ما يستطيع هذا وهو سيد مطاع. تمام. فهذا له نظائر تعرف بالدراسة والاطلاع والوقوف على كلام أهل العلم والوقوف على التاريخ وما حدث في التاريخ وعلى المسائل العلمية وما يتعلق بها، فهذا كله يصقل تصورك يا طالب العلم. مثال حي: الفتنة بين الصحابة، انظر ماذا وقع فيها، انظر كيف كان التعامل، كيف كان الإشكال، وكيف تعامل علي رضي الله عنه وهو الذي شاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولى الطائفتين بالحق، وإن كان هذا لا علاقة له بالقتال كما سنعرف في اعتقادي إن شاء الله، لكن شاهد له أنه أولى الطائفتين بماذا؟ بالحق، ومع ذلك لما رأى اختلاف الناس عليه وأنهم لا يستقيمون له، هذا أمر واقع، أمر واقع حدث خلاص، ماذا يفعل؟ هل يكره الناس فتنشأ فتنة أكبر؟ يكره الناس فيقتتل الناس بعضهم مع بعض؟ ما حصل المطلوب وما حصل المقصود من جراء هذا؟ فعلي رضي الله تعالى عنه حكم العقل والحكمة، ولهذا خرج رضي الله تعالى عنه بأسلم شيء، وإن كان قد اجتهد فيما فعل وإن كان قد تبين له الحق وكذا وكذا، لكنه خرج بأسلم الأشياء. ومن المشهور المتواتر عنه أو المشهور المستفيض عن علي رضي الله تعالى عنه أنه ندم على هذا كله وقال يا حسن، يخاطب ابنه الحسن، قال يا حسن ما ظننت أن الأمر يصل إلى هذا، يا حسن ود أبوك أن لو مات منذ 20 سنة. فقال يا أبتي كنت أنهاك عن هذا. الحسن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. تمام. فالحسن يقول لأبيه يا أبتي كنت أنهاك عن هذا. فقال يا ولدي ما ظننت أن الأمر يبلغ هذا، ما ظننت أن الأمر يبلغ هذا. تمام. وهذا له كلام طويل نعرفه إن شاء الله تعالى في الاعتقاد عندما نلم بهذه المسألة بجميع جوانبها، نتعرف على الأمر بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فهذا أول الأمثلة التي أردت أن أذكرها، الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، كيف نستفيد منها في واقع معين حصلت فيه فتنة معينة تعامل فيه الصحابة رضي الله عنهم بتعامل معين. هل يمكنك، يعني أنا أسألك سؤالا حتى أتأكد من استيعابك للمسألة، هل تسوي بين هذه الفتنة وبين فتنة اللفظ في القرآن؟ أجيبوا يا جماعة، هل يستويان؟ والدليل أمامك، فهذه فتنة وتلك فتنة، صحيح؟ لكن شتان شتان، انظر إلى العذر، انظر إلى الظهور والخفاء، انظر إلى الإشكال، انظر إلى الدليل الشرعي، انظر إلى المصالح والمفاسد والواقع، كل هذه الأمور تحكم، لا يجوز أن يتعامل الإنسان هكذا تعاملا يعني بدون نظر وبدون تروي في الأمور، لابد أن يحكم على كل شيء بما يستحق. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وفي المحاضرة المقبلة نتعرض لأمثلة أخرى إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.